بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار. كنا في هذا الباب، باب 94، وصلنا ظاهرا للرواية السادسة. الخامسة، نعم، أي الرابعة، صحيح. الخامسة الرواية بإسناد الشيخ الطوسي إلى الحسن بن محمد بن سماعة واقف لكن ثقة، عن جعفر بن إبراهيم ابن عبد الحميد، أو جعفر عن إبراهيم بن عبد الحميد. هاي في علم الحديث وعلم الرجال يقع كثيرا، ابن لو عن، لأن كتابة ابن وكتابة عن متقاربة شاكلة، فيحصل خلط في أسماء الرجال الرواة. هذا جعفر ابن إبراهيم بن عبد الحميد، أو جعفر عن إبراهيم بن عبد الحميد. ما أكثر هذا في علم الرجال وفي علم الحديث، هو التمييز بمراجعة أسانيد أخرى في كتب الحديث يتبين أنه هذا جعفر عن إبراهيم أو جعفر ابن إبراهيم ابن عبد الحميد، عن أبي حمزة، هذا واضح فينا وبحمزة الثمالي، والظاهر أنه جعفر عن إبراهيم ابن عبد الحميد، وبالي إبراهيم ابن عبد الحميد لا بأس به. أما جعفر هنا لما يحضرني اللي يروي عنه الحسن بن محمد بن سماعة، ولكن إبراهيم لعل بس أبو حمزة، هي أبو حمزة الثمالي. قال: دخلت على علي بن الحسين وهو جالس على نمرقة، يبقى جعفر، هذا جعفر، من هو جعفر اللي يروى عنه محمد الحسن بن محمد بن سمعة؟ فقال: يا جارية هات النمرقة، يعني ظاهر مفاد النمرقة إن هو لعل عليها تماثيل أو من هالقبيل. الرواية السادسة بإسناد الصدوق عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد، طبعا شعيب بن واثق، شعيب بن واقد ليس فيه توثيق، والحسين بن زيد هنا لعل الحسين ابن الشهيد زيد، لعله، وهذا رباه الإمام الصادق عليه السلام. المهم أن السيد خوي ما يعتمد هذا السند، لكن المشهور اعتمد هذا هذه الرواية. الرواية ليست خاصة بالمسألة، هذه رواية شعيب بن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه في حديث يعبر عنه بحديث المناهي، نواهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث شبيه حديث الأربعمائة، الحديث آخر غير معتبر عندنا، حتى السلخوي لعله يعتبر الأربعمائة، أو شبيه حديث العلال للفضل بن شاذان، أو حديث العلل لمحمد بن سنان، أو أحاديث أخرى، بعض الأحاديث أحاديث صفحات وتشتمل على أحكام في جل الأبواب الفقهية، يعني متعرضة إلى أحكام ومسائل في جل الأبواب الفقهية. تنقيح هذه الأحاديث وسندها أو اعتبارها مهم ولو مرة في العمر، لأنه يفيد الباحث في الاستنباط في كل أبواب. ومن تلك الأحاديث من هذا القبيل هذا ما يعبر عنه الحديث المناهي بإسناد الشيخ الطوسي إلى شعيب بن واقد، أو عفوا الصدوق إلى شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد. شعيب بن واقد ببالي ما وثق، هو ما هكذا ذكر السلفي، ما وثق بتوثيق خاص، اللي يروي استخرج الصدوق يروي عن من عنه، يعني اسناد الصدوق إليه. جملة من طبقات فقهاء علماء الإمامية الرواة وغير الرواة اعتمدوا هذا الحديث.
صدوق يروي عن حمزة بن محمد العدوي.
نعم. عن بعد
عن أبي عبد الله عبد العزيز محمد بن عيسى عن أبي عبد الله محمد بن زكي الجوهري عن شعيب بن واقد.
الأخير من هو؟
شعيب بن واقد.
لا قبله. على أي الطريق في عدة مجاهيل. مع ذلك هذا الحديث طويل الذيل صفحات عملت به الطائفة، يعني بعبارة أخرى مضمون يرون صحيح مع الضوابط والأصول. لذلك على كل ما نبني على الوثوق بالصدور أو الوثوق بالمضمون يبني عليه، ونحن إجمالا نبني عليه، سما أقول تفصيلا لكن إجمالا كما بنى عليه المشهور. طبعا الأخوان لا يخفى عليهم الفرق، وإن كان هذا خفي يعني ولكنه موجود في كلام الأعلام. الوثوق بالصدور يختلف عن خبر الثقة، مبنى خبر الثقة هذا واضح. الشيء الخفي الوثوق بالصدور يختلف عن الوثوق بالمضمون، هذا اصطلاح آخر. الوثوق بالمضمون يعني صحة المضمون بمطابقته للأصول التشريعية الثابتة في الباب في التفاصيل في المسألة، هيعبر عنه عن صحة المضمون أو حجية المضمون بالوثوق بالمضمون. وهذا عند القدماء أعظم الوثوق بالمضمون من الوثوق بالصدور. أصل خبر الوثوق خلافا لما يعني ربما قرره الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه في كثير من كلماته، ما أقول كل كلماته أو غيره من الأعلام، المراد بالوثوق هو الوثوق بالمضمون في الأصل، مو الوثوق بالصدور. الصدور ما يعبؤون به، ما أقول الصدور ما يعبؤون به، يعني صفة الصدور لا يعبأ بها المشهور كالوثوق بالمضمون. أصلا بحث الوثوق وثوق بالحفظ المضمون، يعني صحة المضمون. مو صحة الصدور بلحاظ قراءة تجتمع، وإن كان هذا المبنى أيضا موجود عندهم. فالوثوق وثوقان في قبال خبر الثقة، الخبر الثقة أو الوثوق، الوثوق بالصدور كله في الصدور، صدور صدور. بينما المشهور القدماء كما مر بنا مرارا يعتمدون المضمون، وهذا مضمون في أبواب عديدة مطابق لروايات عديدة، ومنهم يبنون على صحة الرواية، صحتها مضمونة وهي العمدة. في حديث المناهي قال نهى رسول الله، يعني وعلماء أعلام الطائفة اعتمدوا هذا الحديث، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التصاوير. طبعا احنا عندنا واهي مرت بأسانيد صحيحة في الثلاث أبواب السابقة تذكروا، ملعون ملعون في سياق لعن لمحرمات مرت بنا، يعني مو فقط احنا نعتمد على الرواية. سادي بعد معاضدة، ومرتبة المعاضد أكبر من مرتبة المؤيد، مؤيد أقل اعتبارا لكنه أيضا يؤثر. قال الإمام الصادق نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن التصاوير، وقال من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة، من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها. شوف النهي موجود، هذا التعليل للنهي، إنك إنما يضاهي رب العالمين. طبعا يضاهي رب العالمين هو اللي ينفخ في الصورة، الآن هو إسرافيل مثلا أو أعوان إسرافيل، لكن ذاك بإذن الله بإقدار من الله. أما هذا يريد يتشبه أحد علل تحريم السحر أن الساحر أو المنجم كما سيأتي يريد أن يضاهي فعل من أفعال الله، أحد أسباب تحريم السحر، لا أقول السبب الوحيد، أحد أسباب تحريم السحر أن الساحر يريد أن يشاقق الله في الإرادة التكوينية ويتشبه بالإرادة التكوينية لله. أنا ذاك فرعون أو نمرود قال النبي أنا أحيي وأميت كما الله يحيي وأميت، التشبه بالربوبية والتشبه والتقمص برداء الربوبية طبعا من أكبر الكبائر، يعني مثل دعاء ربوبية بالمعنى، وكبيرة جدا من الكبائر. فهنا لاحظ تحريم التصوير أن يعني نوع من التشبه في التخليق بدون إذن الله، بدون إسناد وإعزاء إلى الله. من صور صورة كلفه الله تعالى يوم القيامة أن ينفخ فيها، وليس بنافخ، ما عنده قدوم، إذن ليش تشبه؟ فهذا التصوير، وسبحان الله هذا اللي ربط بالشياطين كما مر بنا وكذا كذا. ونهى أن يحرق شيء من الحيوان بالنار، ونهى عن التختم بخاتم صفر أو حديد، ونهى أن ينقش شيء من، طبعا نهى عن التختم بخاتم صفر هذا كراهة لقرائن أو حديد، وإن كان الشيخ الطوسي حملها على النجاسة الحديد أو عدم صحة الصلاة في الحديد. قدماء جملة منهم يبنون على هذا، إذا حديد زفر وكذا تصلي فيه صلاة ما تصح. بعضهم فصل بين يكون بارز أو غير بارز أو غير مجرد أو استثناء في الحار، موجودة روايات عن النهي عن الصلاة في الحديد أو النهي عن مصاورة الحديد لأنه ولذلك هو المشهور المتأخرين وهو الصحيح يحملون على النجاسة الكراهتية الحديد لأنه زفر. ونهى عن توفي يعني قذار بهاللحظ. المهم هذا النهي في الوسط كراهتي وليس إلزامي ولكن قبل وبعد إلزامي. ونهى أن ينقش شيء من الحيوان على الخاتم هذا أيضا في اللحظ النهي. الرواية اللي بعد الرواية اللي بعد ممكن اعتبارها بالتالي بإسناد الصدوق عن الحميري عن يعقوب بن زيد عن محمد بن حسن الميثمي من نسل الميثم هذا لا بأس به عن هشام بن أحمر وعبد الله بن مسكان هم بالتالي هشام عبد الله بن مسكان عن محمد بن مروان محمد بن مروان هم يمكن جمع قرائن على حسن إن لم يكن وثاقته وهذا متكرر في موارد محمد بن مروان عن ابي عبد الله عليه السلام قال الروايه معتبره عندنا إذن قال سمعته يقول ثلاثه يعذبون بعد هذا واضح حرمه الزاميه نهي الزامي ثلاثه يعذبون يوم القيامه من صور صوره من الحيوان مر بنا انه هو يعني ذات روح وليس مخصوص بالحيوان من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها أي التشبه جملة من الأفعال أو العلوم الغريبة أو حتى هذا التمثيل لأن ذكرت مرة بنا التذكير لهذا المطلب رسم ذات رسم صورة حيوان شبيه معذرة يعني كأنها مثل عقدة ساحر ممر بنا في الرواية إنما هو الشيطان مغناطيس الشيطان السحر مرتبط بالشياطين والجن كل فعل تسويه مجلبة إلى أولئك يعني يسموه سحر أي يعني في طريقة السحر من القبيل كهانة شعبذة فلان كل هذه أمور ومرة ذكروا أن أحد اتفاقا أنواع الكهانة أو الشعبذة أو السحر حتى هو تحديق الساحر في عيني صورة يصير ارتباط واي فاي كونكت على بوتن يعني كنك على بوتن احد طرق التكنيك هو هذا فهاي الصورة انت لما تنظر كانك تسوي عقدة سحر مثلا من هذا القبيل في هذا المجال تصوير الصورة من دون ما تشعر فمو قصة قرطبية يعني هينة قضية بها فيها ما فيها من علل الحرمة والحرام أسباب من صور صورة من الحيوان يعذب حتى ينفخ فيها وليس بنافخ فيها والمكذب في منامه يعذب حتى يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما شنو ربطه ليه ربط أول مجلس الكذب حرام حرام بس ليش هذا خصوص نوع من أنواع الكذب ليه خصوصية في الحرمة أي هذا شبيه واحد يعبر الرؤية بتعبير خاطئ سيء تنقلب الرؤية لشنو سيء يعني ليه يدخل على الخط في باب القضاء والقدر لما يكذب هم نفس الكلام يؤمر حتى يعذب حتى يعقل بين شريحة شعيرتين ان انت يعني سبحان الله ما هي هذه الصلة بين الرؤية وبين التلفظ بها كتعبير أو كإخبار؟ ليه رابط في عالم القضاء والقدر؟ خذيما تعبير اللفظي الخاطئ للرؤية يغير وجهته، حتى تعبير موجود الرؤية كما تعبر تقع كما تعبر. أكثر تريدون هذا البحث يتضح موضوعا، أقصد كبحث موضوعي وليربط بالحكم، يعني كلها دي أمور مثل ما نقول ملكوتية، أفعال مرتبطة بالملكوت النازل. في وصية لسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الوصية سر الملكوت، سر من أسرار الملكوت. ما هي هذه الوصية؟ يقول صلى الله عليه وآله وسلم: تفاءلوا بالخير تجدوا. شنو يعني؟ مو تفاءل باللسان فقط، بالقلب الخاطر. زين، ربما الشر قدر شر، انت تتفاءل بالخير الله يقلب هذا الشر الى خير، وليجرب كل منا هذا الأمر بس بجدية في الخاطر والقلب، سيشاهد أن الشر يتبدل الخير. عكسه، تفاءل بالشر تجده حتى لو كان مقدر خير، أعوذ بالله. لذلك الشؤم واليأس هو بنفسه محرم. رفع عن أمتي الطيرة، طيرة الشؤم حرام بس معفو عنه، لأنه كثير من النفوس ضعيفة ما تقدر تلتزم بهذا الحكم، حرام. السر الحرام المعفو عنه ما يبعد الفسق، يبعد العقوبة بس ما يبعد الفسق. حرام المعفو عنه، ولو التوبة إذا صارت توبة يذهب الفسق، لكن الحرام المعفو عنه مو معناته أنه ما يفسق الإنسان. المقصود أيام ما كان مثل شبيه هذه الوصية من سيد الأنبياء وصية أخرى ولها أصول قرآنية بعد: حسن الظن الله حيث شنو؟ حسن ظن عبده به، نفس التفاؤل. أعوذ بالله، إذا ساء العبد الظن بالله الكلام هاي ليش تغير؟ تغير القضاء والقدر. فدي أمور ملكوتية لها ربط بالمطال. هذا مثل تعبير الرؤية بشكل كاذب، تحسبونه عينا وهو عند الله عظيم. هذه أمور لازم نلتفت إليها. سمي باب شرح جملة من دي الأحكام: والمكذب في منامه يعذب حتى يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما، والمستمع إلى حديث قوم وهم له كارهون، يعني الصناط أو كذا، يصب من تجسس كذا في القضاء الخاصة، يصب في أذنه الآنك وهو الأسرب. فكلها جيد جملة من المحرمات. إذن وهذه محرمات هم يعني مو صغيرة، إن لم تكن كبيرة كبار لكنها ليست صغيرة. الرواية الأخرى: الصدوق، نعم، الرواية الأخرى التاسعة في الصدوق عن خليل بن أحمد عن أبي جعفر الدبيلي عن أبي عبد الله، أبي عبد الله هذا عن محمد بن خالد لعله، عن سفيان عن أيوب السختياني عن عكرمة عن ابن عباس، طريق في جملة من قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها وليس بفاعل، ومن كذب في حلمه عذب وكلف أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم لهم كارهون، شوف نفس الرواية، يصب في أذنه الآنك يوم القيامة. قال سفيان: الآنك الرصاص. فدي رواية مروية عن الإمام الصادق عن عباية عن رسول الله، وهنا طريق آخر مروية عن ابن عباس عن رسول الله. التعاضد، تعاضد واضح، إلا أنه السيد الخوي رحمة الله عليه قضية تراكم الطرق لم يعر لها بال، وهذا مو صحيح، تراكم لتأثير. الرواية العاشرة مصححة علي بن جعفر الحميري، يرويها عن حفيد علي بن جعفر عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن التماثيل هل يصلح أن يلعب بها؟ قال: لا. مرة المسألة، هذا تمام الروايات الواردة في تصوير، وتحصل جملة من النقاط أن أصل التصوير والتماثيل سواء بنحو التجسيم، قرائن كثيرة مرت بنا على أن المراد من التصوير والتمثيل لا يختص بالتجسيم بل يشمل التصوير. هاي نقطة. نقطة أخرى خلاصة مرت بنا أن العلة في التحريم كما مر ليس كما بنى عليه جملة من العلماء، وفي قاعدة عليه ما ننفي أنه الوثنية وما شابه ذلك، لا، جملة من التحريم أنه مضاهات ومشابهة لفعل الله وهذا ميسور، جملة من العلل أنه كعقدة الساحر يجلب الشياطين ويطرد الملائكة، كان مثل مأوى سحري شعبذي كهاني مثلا من قبيل. فهذه كلها تدل على أن وجه الحرمة ما منحصر بما ادعى بعض الأعلام وقال هذه الحرمة الآن لا مصداق لها، إنما يصداقها مثلا البيئات التي فيها عدوى الوثنية مثلا. أما تلك التي عقمت من عدوى ومرض الوثنية ما يتأتى في هذا الحرم، هذا ليس بشيء. نقطة أخرى مما مر هي أن تصوير الرأس في ذي روح حسب ما مر من شواهد وقرائن تشمل الحرمة وإن لم يرسم الجسد. طبعا تارة الآن شلون التصوير الفوتوغرافي، أنت مثلا تلقي الصورة على الرأس هو نايم ما يبين من جسده لأن جسده خلف الرأس، مثلا إذا كانت من بعد جانبي أفقي هو هذا أصلا دي صورة كاملة بس الجسد ما فيه مثلا، لكن الصحيح شمول الأدلة حتى لما لو كان التصوير لأهم الأعضاء أو أعظم الأعضاء أو جل الأعضاء يشمل أن النوام صور حيوان، يقال عرفان صور حيوان، وكثير من التماثيل ما كذا تقتصر على العضو الرئيسي أو كذا أو ما شابه ذلك، هذه إذا مشمول الأدلة كما هو الصحيح. نقطة أخرى من النقاط التي مرت في البحث نلخصها، أن المراد من مقابلة الحيوان شامل الإنسان، إذا مو المراد فقط يعني دي روح، وإذا دي روح هم شامل للملائكة وشامل للجن، الآن من شاف الملائكة من شاف الجن، الكثير شافوا الجن ولو السحرة ولو الممسوسين ولو المصابين. ولذلك هاي الأشكال أو من دين اللي يتعاطون مع قضايا العلوم المحرمة يشوفون الجن والشياطين. وهذه الشبهات لذلك رسم البشر من قرون عديدة صور للجن وكذا وفلان. ومنها هذه التسريحة الموجودة الآن بين الشباب أو غير الشباب، هذه تسريحات كلها للشياطين، تسريحة بحلاقة طبعا، تسريحة بشيء يعني شيء آخر، ها تسريحة تسريحة إيه، هذه كلها مال الشياطين. ومكروها مات النبي رفض أن يصلي على جنازة لأن شكل شو اسمه، عفوا لا مو جنازة، اشتبه، أن يؤذن في إذن صبي لأن مسوينه هكذا قنزعة يعني بس أرعر يروح أحلقه عدل بعدين جبه، ما أذن فيه، ما أبارك عليه، لأنه مثل شكل الشياطين. على كل فيشمل هذا التصوير لكل ذي روح شامل لهذه الموارد. لكن أسف على إتحال إحنا دائما انبطاحيين انهزاميين، نستورد البالوعات ما نستورد الرياحين والعطورات، وهي أزمة على كل، أزمة في الفكر والثقافة. هذه نقطة. تبقى نقطة أخرى قضية التصوير الفوتوغرافي محل ابتلاء، هل تشمل الأدلة أم لا؟ حسب الأدلة التي مرت من كراهة الصورة، خو بلا شك تشمل، إن ما هو الجن وما شابه ذلك نفس الكلام. لا، نحن معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه صور تماثيل، يشمل هو موجود. فكيف يسوق؟ لذلك سيد اليزدي جزم بشمول الحرمة لتصوير الفوتوغرافي. سيد محمود وجملة من محشين العروة في بعض المسائل بمناسبة يجزمون بحرمة التصوير الفوتوغرافي، سواء واحد مضطر معاملة إدارية يريدها كذا، هو بحث آخر. طبعا هو الذي يصور مو هو يصور، هو قاعد يعين على شيء، بس هذه الإعانة لأن الاضطرار جائز. أو المصور إذا كان لأجل قضاء أمور إدارية يصورها أي ما يخالف مثلا. فهؤلاء الأعلام الذين بنوا على الحرمة وشمولها للفوتوغرافية استثنوا الاضطراريات، بينما من ذهب إلى الحلية قال هذا ليس تصوير. إذن شنو هذا؟ قالوا هذا ليس تصوير، هذا اختزان وحفظ للصورة التكوينية، صورة تكوينية، لأن هذا انعكاس تكويني، غاية الأمر الفيلم يحتفظ به، فهو ليس بتصوير وإنما احتفاظ بما هو صورة. وإلا لو بنينا على أن أصل انعكاس حرام، إذا واحد حرام عليه طالع في المرآة لأنها مهم صورة مثلا، والتصوير هو حرام سواء لدقائق أو لشنو، ها، أو لساعات أو لأيام أو لسنين. أصور صورة لتبقى سنين أو أصور صورة لتبقى دقائق، نفس الكلام. هاي استشكل أحد أن ينظر في المرآة مع المرآة هم ينعكس فيها الصورة، أو في صفحة الماء، أو ما حد يستشكل فيها، النظر في المرآة ما يقول صور. هذا الفوتوغراف نفس الصور انعكست في العدسة، هناك ورق كيميائي أو مثلا شرائح إلكترونية تحتفظ بهاي الأنوار، عبارة عن حفظ اختزان لتلك الأنوار والأشعة، لا أنه تصوير. هذا عمدة وجه من بنى على الجواز. فماذا يصنع؟ سيم القرائن التي كيف نحل حل المسألة؟ سيم القرائن التي مرت بنا أن هاي الصورة مكروهة، حتى لو تتخلي صورة. الآن كثير من الصور التماثيل على الثياب أو البسط هي كلها تصاوير ما تمشيش انعكاس، ومكروه في الدار بالتالي. حتى لو قلنا بعدم الحرمة في الصور الفوتوغرافية، بلا شك الأحكام الأخرى عامة شاملة كالكراهة وما شابه ذلك. كراهته لذلك العام يلتزم نفسه السيد الخوي الذي هو جمع الذين يلتزموا بالحرمة في صور فوتوغرافية، لكن التزموا بالكراهة أن تصلي قدامك صورة فوتوغرافية أمام الصلاة مكروه بلا شك مكروه. فشلون في الأحكام الأخرى التماثيل والصورة موضوع عام، هنا الموضوع مو عام منصرف، يعني شلون يصير؟ كيف يمكن تخريجه؟ هذا ما يلزم الخوض فيه إن شاء الله في الجلسة اللاحقة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.